طالب العلم للرحمن يسجد، دينه الإسلام والقدوة أحمد.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين، وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين، وسلم تسليما كثيرا بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، فهذا درسنا 26 بعد 100 من دروس كتاب العقيدة الإسلامية وأسسها للعلامة الشيخ عبد الرحمن حبنك الميداني رحمه الله تبارك وتعالى، ونفعني الله وإياكم بما كتب. الرابع، الإحساس بالزمن في المدة الفاصلة بين الموت والبعث. دلت النصوص القرآنية على أن الموت يلغى من مراكز شعورهم الروحي الإحساس بالزمن، فتستوي لدى إحساساتهم اللحظات القصيرات والدهور الطويلة مهما امتدت، رغم أنهم يحسون بالعذاب إذا كانوا من أهل العذاب في مدة البرزخ، ويحسون بالنعيم إذا كانوا من المنعمين في مدة البرزخ. فمن مات أول الناس في عهد آدم عليه السلام، ومن مات آخر الناس عند قيام الساعة، يكون إحساسهما عند البعث للحساب والجزاء بالمدة ما بين الموت والبعث بنسبة واحدة، وتتردد ظنونهم التقديرية الفكرية حول 10 أيام أو يوم واحد، مع أن إحساسهم الشعوري لا يزيد على أن بعثهم قد كان بقدر ساعة من نهار، ساعة من العشي أو ساعة من الضحى. هذه الحقيقة قد دلت عليها 7 نصوص قرآنية، وهي ما يلي بحسب ترتيب نزولها. النص الأول، قول الله عز وجل في سورة طه: يوم ينفخ في الصور ونحشر المجرمين يومئذ زرقا يتخافتون بينهم إن لبثتم إلا عشرا نحن أعلم بما يقولون إذ يقول أمثلهم طريقة إن لبثتم إلا يوما. أي يقول المجرمون بعضهم لبعض: ما لبثتم في مدة البرزخ الفاصل بين الموت والبعث إلا يوما. وهذا في ظن أمثلهم طريقة فكرية، وإلا 10 أيام فهذا في ظن مجموعهم لدى المناجاة الأولى فيما بينهم. النص الثاني، قول الله عز وجل في سورة الإسراء: يوم يدعوكم فتستجيبون بحمده وتظنون إن لبثتم إلا قليلا. أي وتظنون أنكم ما لبثتم في مدة البرزخ بين الموت والبعث إلا قليلا. والسبب أن الإحساس بالزمن يلغى من مراكز إدراكاتهم بعد الموت، فتستوي اللحظات والدهور لديهم. النص الثالث، قول الله عز وجل في سورة يونس: ويوم يحشرهم كأن لم يلبثوا إلا ساعة من نهار يتعارفون بينهم قد خسر الذين كذبوا بلقاء الله وما كانوا مهتدين. أي كأن لم يلبثوا في مدة البرزخ بحسب إحساسهم الشعوري إلا ساعة من النهار التي ماتوا في الذي ماتوا فيه، فهم بحسب شعورهم كمن نام في نهاره واستيقظ، والنائم في النهار لا يقدر أنه نام طويلا، بخلاف النائم في الليل فإن العادة توحي إليه بأنه نام ساعات. النص الرابع، قول الله عز وجل في سورة الأحقاف: كأنهم يوم يرون ما يوعدون لم يلبثوا إلا ساعة من نهار، أي كأنهم يوم يرون العذاب الذي كانوا يوعدونه في الحياة الدنيا لم يلبثوا في مدة البرزخ إلا ساعة من نهار، ولو كانوا قد ماتوا أو أهلكوا ليلا. هكذا يكون إحساسهم بالزمن. النص الخامس قول الله عز وجل في سورة المؤمنون حكاية لما سيحدث من حوار مع أهل النار: قل كم لبثتم في الأرض عدد سنين؟ قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم فاسأل العادين. قل إن لبثتم إلا قليلا لو أنكم كنتم تعلمون. إنهم يسألون عن عدد السنين فيخبرون بأن شعورهم لم يحس بأكثر من يوم أو بعض يوم. النص السادس قول الله عز وجل في سورة النازعات: يسألونك عن الساعة أيان مرساها فيما أنت من ذكراها إلى ربك منتهاها إنما أنت منذر من يخشاها. كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاها، أي كأنهم يوم يرون مشاهد يوم الدين ساعة البعث إلى الحياة الأخرى بعد الموت لم يلبثوا في الموت إلا مقدار عشية يوم أو ضحى ذلك اليوم. هكذا يكون شعورهم ساعة البعث وفيما بعد ذلك، لأن الحس بالزمن ممسوح من مراكز شعورهم وإحساساتهم. النص السابع قول الله عز وجل في سورة الروم: ويوم تقوم الساعة يقسم المجرمون ما لبثوا غير ساعة كذلك كانوا يؤفكون. وقال الذين أوتوا العلم والإيمان: لقد لبثتم في كتاب الله إلى يوم البعث، فهذا يوم البعث ولكنكم كنتم لا تعلمون. فالمجرمون يعتمدون على شعورهم وإحساساتهم فيقسمون أنهم ما لبثوا بين الموت والبعث غير ساعة، لأنهم لم يحسوا بالزمن الذي مر عليهم ولو كان ملايين السنين وما فوق ذلك. لكن المؤمنين لا يعتمدون على شعورهم وإحساساتهم، بل يعتمدون على ما لديهم من علم تعلموه من الدين، وعلى إيمانهم بما جاء به الرسول الأمين عن رب العالمين. فيقولون يوم القيامة للمجرمين: لقد لبثتم ما قضاه الله وقدره وكتبه في كتابه عنده من زمن كل بحسبه، حتى بعثتم إلى يوم الدين الذي كنتم به تكذبون، فهذا يوم البعث ولكنكم كنتم لا تعلمون. هذه الحقيقة لأنكم كنتم مصروفين عنها للاستمتاع بجرائمكم وأنواع فجوركم، كافرين بما جاء به رسول ربكم من حقائق. إذن في هذه الفقرة يبين لنا الشيخ رحمه الله تبارك وتعالى أن الإنسان كما هو في هذه الحياة الدنيا بعد أن تمر به السنون والأيام، فإذا نظر كيف مضت هذه الأيام وكيف مضت هذه السنون يقول: مضت 60 سنة 70 سنة كأني البارحة كنت. هكذا كانت الدنيا يشعر بها شعور الزمن في كل يوم، في كل صباح وفي كل مساء يشعر بأنه يعيش في هذه الحياة الدنيا إما طائعا لله عز وجل أو كافرا بأنعم الله سبحانه وتعالى عليه، ولكنه عندما تمضي عليه السنون ينظر إلى الوراء كيف مضت هذه السنوات، كيف مضى هذا العمر، كيف مضى هذا القرن من الزمان لا أدري. يا ترى عندما ينتقل إلى عالم آخر يسمى بعالم البرزخ الذي ليس فيه شمس في الصباح تبين خلق يوم جديد، ولا ليل حتى يبين أنه قد انتهى ذلك اليوم وأخذنا بليلة جديدة بعد ذلك. إنما قبضت أرواحهم وأودعوا في ذلك القبر الذي كما علمنا إما أن يكون روضة من رياض الجنة وإما أن يكون حفرة من حفر النار. لكن هذا العالم عالم البرزخ، يا ترى هل يشعر الذي كان في عصر آدم أو في عصر نوح أو في عصر موسى وعيسى أو في عصر نبينا محمد صلى الله عليه وسلم أو الذين جاءوا في عصورنا هذه، أنهم عندما ماتوا هل يوجد فارق بينهم بين هذه الدهور الطويلة؟ الزمن ملغى من إحساسهم تماما، فاللحظات القصيرة تساوي الدهور الطويلة مهما اشتدت، إنها عالم البرزخ. نعم يحس أهل النعيم بنعيمهم ويحس أهل الجحيم بجحيمهم وبعذابهم تماما، ولكن إنما تكون تردد الأفكار بالنسبة إليهم، هذا يقول 10 أيام وهذا يقول يوم واحد وهذا يقول عشية يوم وهذا يقول ضحى يوم وهذا يقول ساعة من الزمان. إذن هكذا بين ربنا عز وجل. ولذلك عندما تقرأ قول الله سبحانه يوم ينفخ في الصور ونحشر المجرمين يومئذ زرقا يتخافتون بينهم إن لبثتم إلا 10، نحن أعلم بما يقولون إذ يقول أمثلهم طريقة إن لبثتم إلا يوما. في نفس الوقت التقدير ما بين 10 وما بين يوم واحد لا يعرفون الزمن الذي هم فيه. ولقد ضرب الله لنا مثلا رائعا في هذه الحياة الدنيا عندما نقرأ سورة الكهف. أهل الكهف كم لبثوا في كهفهم ثم قاموا كأنهم عاشوا في عالم آخر في نومهم، لم يحسوا إلا بأشياء بسيطة يوما أو بعض يوم. هكذا ذكر لنا ربنا تبارك وتعالى هذه الفترة الفاصلة ما بين الموت إلى البعث فترة طويلة جدا، لكن أصحابها قد عدموا الإحساس بالزمان تماما. يوم يدعوكم فتستجيبون بحمده وتظنون إن لبثتم إلا قليلا، ويوم يحشرهم كأن لم يلبثوا إلا ساعة من نهار يتعارفون بينهم، قد خسر الذين كذبوا بلقاء الله وما كانوا مهتدين. كأنهم يوم يرون ما يوعدون لم يلبثوا إلا ساعة من نهار، ساعة واحدة وكأنها ساعة الموت. لذلك إنما الزمان نكرر أنه قد ذهب من إحساسهم ومن تقديراتهم هذه. هكذا يعيشون في الأرض السنوات العديدة، وربنا سبحانه وتعالى يبين لهم أن هذه السنوات حتى التي عاشوها إنما كانت أياما قليلة. قل كم لبثتم في الأرض عدد سنين؟ قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم فاسأل العادين. قل إن لبثتم إلا قليلا لو أنكم كنتم تعلمون. فهذا الشعور الذي لم يحس بالوقت أبدا، هذا ما خبرنا ربنا عنه في نصوص نسمعها ونكررها، إنها كالمتشابهات مع بعضها البعض. يسألونك عن الساعة أيان مرساها فيما أنت من ذكراها إلى ربك منتهاها إنما أنت منذر من يخشاها. كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا، إذن لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاها، عبارة عن ليلة استيقظنا في اليوم الثاني فكان في يوم القيامة. الإحساس بالزمن معدوم تماما، حتى إنهم يقسمون على ذلك. ويوم تقوم الساعة يقسم المجرمون ما لبثوا غير ساعة كذلك كانوا يؤفكون. لذلك لكن الذين أوتوا العلم الذين آتاهم الله المعرفة الذين آمنوا بكتاب الله وعلموا أن الزمن بالنسبة إليهم غير مدرك وقال الذين أوتوا العلم والإيمان لقد لبثتم في كتاب الله إلى يوم البعث فهذا يوم البعث ولكنكم كنتم لا تعلمون. إذن بعد هذا النفي للشعور بالزمن والإحساس ما بين الموتة الأولى وما بين البعث عند الله عز وجل قد يكون ملايين السنين لكن لا يشعر الإنسان به إلا أنه مضى بفترة سريعة. هذا ما قدره الله سبحانه وتعالى وقضى. وهكذا كل الناس لا يشعرون بالوقت لأن الوقت قد انتهى بالنسبة إليهم في زمان الدنيا لأنه خلق من خلق الله تبارك وتعالى. ربما لا يشعر في هذه الحياة الدنيا المجرم عن الأيام التي تمضي لأنه مشغول بجرائمه ولا يشعر صاحب الطاعة أحيانا بطاعاته لأنه مقبل على ربه يريد أن ينهم من هذا الزمان الذي يعيش فيه. ولكن الجميع سيبعثون عند الله سبحانه وتعالى. من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها وما ربك بظلام للعبيد. ثم بعد ذلك ينتقل الشيخ بنا رحمه الله تبارك وتعالى إلى الفصل الرابع فيقول حقائق عن البعث واليوم الآخر. يبدأ اليوم الآخر بالبعث الذي تعود فيه الحياة المادية للمخلوقات الحية التي قرر الله عودة الحياة إليها استكمالا لأنظمة الله في الخلق وليقيم الله في هذه الحياة الثانية عدله ويتمم فضله ويحقق الثمرة الفضلى للابتلاء الذي جعل ميدانه الحياة الأولى الفانية. وفي المعتقدات الإسلامية حقائق كثيرة عن البعث وأحوال اليوم الآخر جاءت في الكتاب المجيد والسنة المطهرة. نعرض جملة منها في الفقرات التالية. أولا الدنيا والآخرة. لقد تمت إرادة الله المرافقة لعلمه وحكمه بأن يخلق عالمين، عالما فانيا وهو عالم الدار الدنيا التي نحن الآن فيها وهي دار الامتحان، وعالما آخر خالدا هو عالم دار الآخرة وهي دار الجزاء، كما تمت إرادته تعالى بأن يضع فضله ورحمته وعدله في مواضعها. فمن أحس فآمن بالله وأطاع واستقام على شريعته في الدار الدنيا دار الامتحان فقد أعد الله له فيها في الدار الآخرة دار الجزاء السعادة الأبدية الخالدة والنعيم الباذخ المقيم مكافأة منه وفضلا. ومن أجرم فكفر بالله وعصى في دار الامتحان فقد أعد الله له في الدار الآخرة العقوبة والانتقام جزاء منه وعدلا. قال الله تعالى في سورة الشورى من كان يريد حرث الآخرة نزد له في حرثه ومن كان يريد حرث الدنيا نؤته منها وما له في الآخرة من نصيب. ثانيا البعث ممكن عقلا، ولما كان البعث إعادة بناء الأجساد بعد فنائها وإعادة الحياة لها بعد سلبها منها كل عقل سليم يدرك بداهة أن البدء والإعادة أمران متساويان، فمن يبدأ الخلق ثم يفنيه قادر على إعادته وبعثه لا محالة. قال تعالى في سورة الروم: وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه وله المثل الأعلى في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. إذن فقدرة الله التي لا تقف دونها حدود في مجال الأمور الممكنة عقلا، التي لا استحالة فيها، قادرة على أن تحيي الموتى حياة مادية جسدية وروحية لتسوقهم إلى العالم الآخر، عالم الجزاء وأقامة العد الإلهي. أوليس من خلق السماوات والأرض دون أن يجهد بخلقهن بقادر على إحياء الموتى وإعادتهم إلى الحياة مرة ثانية؟ بلى إنه لقادر. وإنما أمره إذا أراد أن يخلق شيئا مهما كان دقيقا أو عظيما أن يقول له كن فيكون. قال الله تعالى في سورة الأحقاف: أولم يروا أن الله الذي خلق السماوات والأرض ولم يعي بخلقهن بقادر على أن يحيي الموتى بلى إنه على كل شيء قدير. ثالثا: البعث حقيقة لا شك فيها، ولقد أخبرنا الله تعالى بأن البعث للدار الآخرة في يوم الجزاء حقيقة مقررة في قضاء الله وقدره، ستوضع موضع التنفيذ إذا جاء أجلها المحدد في علم الله. فالبعث أمر واقع لا محالة، ستعود فيه الحياة إلى الأجساد التي رمت وبليت، وليس ذلك ببعيد ولا مستغرب على قدرة الله الذي خلق السماوات والأرض، وخلقهن أكبر من خلق الناس. أوليس الذي ابتدع خلق الإنسان على غير مثال سابق بقادر على إعادة كل فرد من أفراد نوعه بعد موته وفناء جسده؟ بلى إنه لقادر. قال تعالى في سورة الحج: وأن الساعة آتية لا ريب فيها وأن الله يبعث من في القبور. بعد أن تكلمنا عن عالم البرزخ وأن هذا العالم لا يشعر الناس به في الزمن لأن الزمن فيه شبه معدوم فهم لا يشعرون، رأينا من خلال 7 نصوص متتالية أن التقدير إنما يكون في أعلى الدرجات من 10 أيام إلى ساعة من نهار. ولقد رأينا أن الإنسان الذي جعل الله سبحانه وتعالى له النوم آية من آياته، أنه يشعر بأنه نام بساعات ربما تختلف ما بين شخص وآخر، ربما البعض لا يشعر إلا في القليل والبعض قد يشعر أكثر من هذا بقليل. وأيضا ضربنا مثل ألا وهو أهل الكهف الذين لبثوا في كهفهم 300 سنين، ومع هذا قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم. لكن مع كل هذا ومع انعدام الزمن أو شبه انعدامه بالنسبة إليهم، لابد أن نقوم للقيامة. هذا اليوم الآخر خلق من خلق الله عز وجل، لا يعلمه أحد من البشر، إنه من علم الغيب. إذا أطلع الله سبحانه وتعالى فهذا من خصوصياته سبحانه وتعالى، إن أراد أن يطلع أحدا من خلقه على يوم البعث يوم القيامة. الحياة تفنى للجميع، لا تبقى حياة على وجه الأرض، لا تبقى حياة في الكائنات، كل هذه الحياة سلبت منهم، ولكن الله عز وجل لابد أن يقرر أنها ستعود الحياة إليها ثانية. فالله عز وجل ضرب لنا أمثلة رائعة موجودة في حياتنا. لو أخذنا مثالا واحدا، إنها حبة من حبات التي نأكلها كالشعير والقمح والحمص والعدس، تراها هكذا قاسية لا حياة فيها. ضعها مع شيء بسيط من تراب من قطن مما أعطيها الماء، تراها تهتز ويخرج منها العروق الخضراء، هذا الساق يخرج في الهواء، وهذا الجذر ينزل إلى الأرض. من الذي أعاد الحياة إليها؟ هذه كانت حياتها جافة لا شيء فيها، بذرة صغيرة داخل حبة تين، تخرج منها شجرة باسقة كبيرة جدا تحمل ملايين الحبات منها، كانت ميتة. من الذي أوجد فيها الحياة؟ هذا الأمر يتكرر إلينا وأمام أعيننا في كل يوم في هذه الحياة الدنيا. ومع هذا يشك أحدنا أن هنالك يوما يعيد الله سبحانه وتعالى الحياة للخلائق جميعا؟ إن من استكمال الأنظمة التي خلقها الله عز وجل أنه خلق دارا للامتحان والابتلاء، إنها الدار الدنيا، ولا بد أن يقيم حياة ثانية للعدل والبقاء من أجل أن يتمم الله نعمته على عباده، من أجل أن يحقق تلك الثمرة، ليبلوكم أيكم أحسن عملا. هذه الحياة الفانية مزرعة، دار ممر إلى دار مقر. ماذا أعددنا لذلك المقر؟ ما هي الحقائق التي ذكرها ربنا عز وجل في كتابه، وذكرها رسولنا محمد الذي لا ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى، اللهم صلي وسلم وبارك عليه في أحاديثه عن هذه المواقف كلها. هذه الدنيا والآخرة، الدنيا عالم مستقل بنفسه، والآخرة عالم مستقل بنفسه. الفرق ما بينهما، هذا من خلق الله وهذا من خلق الله، لكن هذا العالم عالم الدنيا عالم فان. هذا العالم الفاني هذا عالم يسمى عالم الابتلاء، عالم الامتحان، عالم الاختبار، عالم بعث الأنبياء والرسل، عالم التكليف للناس. لذلك هذا العالم ليس فيه خلود، إنه عالم الدنيا. أما العالم الآخر وهو عالم الآخرة فإنه عالم، إنه دار الجزاء. من عمل صالحا في الدنيا فجزاؤه الجنة، عرضها السماوات والأرض، أعدت للمتقين. ومن عمل سيئا جزاؤه العذاب، أو أمره موكول إلى الله تبارك وتعالى. فذلك تلك الدار دار الجزاء، هذه الدار فانية ودار الجزاء باقية. فإن الله عز وجل عندما ينعم الناس في الجنة ويعاقب الناس في النار يقول: يا أهل الجنة خلود بلا موت، يا أهل النار خلود بلا موت. يسأل الناس رسول الله صلى الله عليه وسلم: هل أهل الجنة ينامون؟ إذا كان في نوم معناته فيها تعب، هل هنالك تعب في الآخرة؟ قال عليه الصلاة والسلام مختصرا ذلك بكلمة: وهل النوم إلا الموتى الصغرى؟ ماذا علمنا أن نقول عندما نصبح: الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا. دائما نتذكر يوم الآخرة وإليه النشور، إليه البعث في يوم القيامة. لذلك إن الله عز وجل عندما جعل هذه الدار الدنيا للابتلاء، للإيمان، للطاعة، للصلاة للزكاة للأمر بالمعروف للنهي عن المنكر للإقامة على شريعة الله للإحسان للصدق لتحريم الكذب للعمل. فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. نسأل الله عز وجل أن نكون من الناجحين في دار الامتحان والابتلاء. فإن الله سبحانه وتعالى أعد لهؤلاء الفائزين دار السعادة، أعد لهم شفاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم، أعد لهم أن يشربوا من الحوض، أعد لهم أشياء كثيرة. إذن هنالك نعيم باذخ لا ينتهي أبدا، نعيم مقيم تفضل من الله سبحانه وتعالى. أما الذي أجرم وكفر وعصى كذلك هنالك الجزاء العدل من الله سبحانه وتعالى. من كان يريد حرث الآخرة نزد له في حرثه، ومن كان يريد حرث الدنيا نؤته منها وما له في الآخرة من نصيب. من عمل للدنيا فجزاؤه الدنيا. يأتي بعض الناس، ربما يأتي العالم ويأتي المجاهد ويأتي كثير من الذين يفعلون من المتصدقين، فلا يرون ثوابا عند الله يوم القيامة، فيقول يا رب جاهدت في سبيله، فيقول كذبت، جاهدت ليقال عنك شجاع بطل شجاع، انظروا ماذا فعل فلان، ربما قاتلت لترضي فلان، قاتلت من أجل أن يكون لك نصب تذكاري، قاتلت لترتفع رتبة في الجيش، قاتلت من أجل أن تحوز على غنائم الدنيا، قاتلت من أجل أن تأخذ مال الناس بالباطل. وقد قيل خلاص أخذت، كان ما كان في هذه الحياة الدنيا، أما في الآخرة فليس لك ثواب القتال والجهاد. من قاتل فقط لتكون كلمة الله هي العليا وكلمة الذين كفروا هي السفلى، فهذا في الجهاد في سبيل الله، وهذا ما أعد الله له من الثواب. طبعا يأتي المتصدق، يا رب تصدق بذلت مالي في سبيله، بذلت المال يقال عنك كريم، وقد قيل متصدق محسن، المحسن الكبير فلان. بعض الناس ربما يقف عن إحسانه من أجل رخامتين أو لوحتين تكتب على ذلك المكان بأنه قد فعل ذلك الفعل، وإن لم تكتب فإنه لن. في بعض الناس ربما يحج من أجل أن يقال عنه الحاج الفلاني فلان، وكأنه يعني يتمنى على، حتى صرنا بالنعوة الحاج فلان، ماذا فريضة فرضها الله عليه، لماذا لا تؤمن المصلي فلان، الصائم فلان، المزكي فلان. إذا صار كأنما فعل شيئا، أنه حج إلى من كان يريد حرث الآخرة نزد له في حرثه، ومن كان يريد حرث الدنيا نؤته منها. إذا في الآخرة كذلك يقول له قد قيل. العالم من أجل أن يقال عنك عالم وقد قيل، من أجل أن تأخذ مناصب، من أجل أن تفعل في علمك ما لا يريده الله عز وجل، عند ذلك يقال ذلك وقد قيل في هذه الحياة الدنيا. فليس لك جزاء العلماء ولا العاملين في هذه الحياة الدنيا. إن هذا البعث ممكن عقلا، كلنا يعمل على هذه الحقيقة، كلنا يجرب صانعه، فإن أحسن أدى إليه إحسانه، وإن أساء أساء إليه وطرده من إحسانه وعمله. إذن إن الله الذي خلق هذه الحياة قادر على أن يعيدها من جديد لا محالة. إن الذي قدر على الإحياء وقدر على الإماتة يستطيع أن يحيي الناس مرة أخرى. وعندما يقول الله عز وجل وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه، لا مع ليس معنى ذلك أهون يعني يوجد شيء صعب وشيء هين، لا، معنى أهون هنا وهو هين عليه، هذا معنى أهون، هين عليه، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. له المثل الأعلى في السماوات والأرض وهو العزيز، عزيز في حكمه، عزيز في قضائه، عزيز في جبروته سبحانه وتعالى، حكيم يضع الشيء في مكانه جل وعلا. إذن هذا أمر ممكن أن تعود. لا كما يقول الفلاسفة إن الإعادة تكون بالأرواح ولا تكون بالأجساد، بثلاثة كفر الفلاسفة العدا إذ أنكروها وهي حقا مثبتة: علم بجزئي، حدوث عوالم، حشر لأجساد وكانت ميتة. إن الفلاسفة يقولون عن الله ثلاثة أمور يخالفون فيها أهل العلم والإيمان. الأمر الأول: إن الله يعلم بالكليات ولا يعلم بالجزئيات، أي يعلم أن يعلم ما خلق من الماء ولكن لا يعلم عدد ذرات الماء. يعلم أنه يوجد شعر في جسمك ولكن كم شعر لا يعلم ذلك، هذا علم. إذن أيضا يعلم، انظر إلى كل شيء فيه كلي وجزئي، ماذا يقولون؟ يعني يعلم أنه يوجد غبار في الصحراء، كم ذرة؟ علم بجزئي. حدوث عوالم، نعم يقولون إن هذه العوالم قديمة ولكن الله سبحانه وتعالى بيّن أنها حادثة، ودليل التغير والفناء يدل على حدوثها تمام. حدوث عوالم حشر لأجساد، يقولون إنها تحشر الأرواح ولا تحشر الأجساد، بهذه كفر الفلاسفة. ولذلك الله عز وجل قدرته أن يعيد الحياة مادية وروحية جسدية تماما، كما يعيد من هذه الحبة، عندما تأخذ أنت حبة عنب وتزرعها، حبة تين وتزرعها، تخرج كالتي كانت منها الأصل تماما. الحلواني بيطلع حلواني، والتين البعل بيطلع تين بعل، وتين الصقيه نفسه لا يختلف أبدا، بنفس الشكل وبنفس الأشكال. كذلك يعيدها الله سبحانه وتعالى كما كانت في هذه الحياة الدنيا. عودتها أمر هين عليه مهما كان الأمر دقيقا ومهما كان الأمر عظيما، إنما مسألة الله عز وجل أن يقول له كن فيكون. أولم يروا أن الله الذي خلق السماوات والأرض ولم يعي بخلقهن، هل هنالك من تعب؟ هل هنالك من جهد؟ بقادر على أن يحيي الموتى؟ بلى، إنه على كل شيء قدير. انظر إلى هذه القضية الكلية، إن الله على كل شيء قدير. نعم، إذن نحن أمام مسألة لا بد أن نؤمن بها. هل البعث حقيقة أم وهم؟ حقيقة يجب الإيمان بها، لا شك فيها أبدا. نؤمن بها كما نؤمن بوجودنا، كما نؤمن بخلقنا، كما نؤمن بنفسنا، كما نؤمن بكل شيء حولنا. هذه الحياة، نحن بدأنا الكلام عن اليوم الآخر، إن أحدنا إذا قرأ كتابا ولم يجد له نتيجة يقول أف لهذا الكاتب. خلق عوالم، حساب، كتب، أنبياء، رسل، شرائع، ديانات، تكاليف، وبعد ذلك لا يوجد جزاء. الناس سواء إذا ماتوا، مستحيل في قضاء الله وقدره لا بد أن يكون هنالك يوم للتنفيذ، أجل محدد، يوم للنتائج، يوم للصحف تنشر، هذا يأخذ صحيفته بيمينه لأنه فائز، وهذا يأخذ صحيفته في شماله لأنه خاسر ومن وراء ظهره. هذا يقوده القرآن إلى جنة عرضها السماوات والأرض، وهذا يكبكبه في جهنم وساءت مصيرا. إذن الحياة عائدة، وهذا ما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم، قال الكافرون للنبي عليه الصلاة والسلام عندما حمل أحدهم عظما وضرب لنا مثلا ونسي خلقه، قال من يحيي العظام وهي رميم؟ قل يحييها الذي أنشأها أول مرة لم تكن شيئا، أنت الآن توجد أشياء لم تكن أشياء وأوجدها الله، أما الآن موجودة أشياء فإن الله يعيدها، وهذه الأشياء التي رميت وبليت لا مستغرب على الله عز وجل. الله وصف نفسه بكلمة بديع السماوات والأرض. ما معنى بديع؟ هلا كلنا بيقول له صنع لي هالآلة، بيقول له فرجيني واحدة مثل حكايتها، ما هو الطلب؟ ايه احيانا بيجي الميكانيكي ماذا يفعل؟ يجمع من هنا شيء من هنا شيء، كلمة كرسي معروفة، احيانا بدنا نغيره بقى بصير كرسي طيارة وبصير كرسي حلاق وبصير كرسي مساج وبصير، لكن بالاصل الفكرة الاصيلية واحدة، بيقعد بيطور بيجمع، ما عنده بدع يعني لم يخترع شيئا وانما جمع من هنا ومن هنا. ولذلك الناس اذا رأوا شيئا لم يروه سابقا والله بدعة هالناس. معنى بديع أن يخلق على غير مثال سابق سبحانه وتعالى. فعندما خلق السماوات والأرض لم تكن هنالك سماوات ولا أرض ولا إنسان ولا حيوان ولا حشرات ولا نهار ولا ليل ولا شمس ولا نجوم ولا كواكب، وهذا كله قد بلغنا بعد ذلك إننا سنقول جميعا إلى يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات وبرزوا لله الواحد. إذن أخبرنا بيوم القيامة وأن الساعة آتية، آمنا بالله أن الساعة آتية. يا أخواننا والله في إيمان، كل يوم نصلي على ميت جاءت ساعته أنت. طيب كما تأتي ساعة الأفراد ألا تأتي ساعة المجموعة؟ هذه أفراد، كل واحد عم تقوم قيامته، هذا مات ينتظر البعث الأعظم. نعم قال ربنا لا ريب فيها، لا جاب بأداة الجنس لا شك أبدا لا ريب فيها. ثم قال وأن الله يبعث من في القبور، يبعثهم ينبتهم من الأرض نباتا. كيف تنبت الحبات؟ ينبتون هكذا ويساقون إلى أرض المحشر. ثم قال الشيخ بعد ذلك الحياة في اليوم الآخر حياة مرافقة للتجسد المادي، هذا الذي قلنا بأن الفلاسفة يقولون الحشر يكون بالأرواح، يعني حشر يعني أشبه ما يقول الواحد إذا أكل أكلة بالمنام لا، أو أكل أكلة لذيذة في المنام أكل لا، إذن لابد من نعيم حقيقي ولابد من جزاء حقيقي. هذا ما سنعلمه إن شاء الله في درس قادم. وفقني الله وإياكم لما يحب ويرضى. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة.